الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. لا زال الحديث متصلا بحول الله تعالى وفضله وكرمه وتوفيقه حول التعليق على هذه الرسالة التي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهمها والعمل بمقتضاها، اللهم آمين. وفي مجلسنا الثامن نحاول الإجابة على مسألة من أهم المسائل التي تهم السالك المنيب إلى الله عز وجل. هذه المسألة هي: لماذا يطلب الله من البشر عبادته؟ هذا السؤال ما كنت أظن أن بعض الشباب يسألونه، ووجدت أن كثيرا منهم ولشديد الأسف عنده إشكال. هذا الإشكال قائم على قضية غياب شبهة أو غياب الحكمة عن الله تبارك وتعالى وعن أمره حينما طلب من البشر أن يعبدوا. ومقتضى هذا السؤال أنهم يقولون: أليس طلب العبادة علامة من علامات النقص؟ أليس طلب العبادة وفرض العبادة دليل لاحتياج الرب تبارك وتعالى لعباده؟ ما الحكمة من العبادة؟ هذه المسائل وهذا السؤال: لماذا يطلب الله تعالى من البشر عبادته؟ الحقيقة أن هذا السؤال فيه إشكالات، فيه إشكالات، وهذا ما يعرف بالإشكالات في أصل الإشكال. فهناك اضطراب داخلي في السؤال، لأن هذا السؤال مبني على دعوى حاجة الله تبارك وتعالى إلى عبادة خلقه، وهذا لا شك أنه يتعارض مع طبيعة الاستغناء الإلهي عن الحاجة. الله عز وجل ليس محتاجا لعبادتنا، ولعل سبب ذلك ما يلي: هذا السؤال وهذا الاعتراض لماذا يطلب الله من البشر عبادته، أن السائل اعترض على الله عز وجل لأن اعتراضه مبني على نظرية يقال لها نظرية أنسنة الرب، فهو يقيس الرب سبحانه وتعالى على الإنسان المخلوق، على هذا الحادث. وهذا الإشكال سببه أن هذا الإنسان أو أن هذا السائل قاس الله عز وجل على خلقه بما يعرف بقياس الشمول، يبقى خلى ربنا سبحانه وتعالى زيه زي المخلوق سبحانه وتعالى، فقاس الإنسان وطلبه وحاجة الإنسان على الله عز وجل، فقال: فعل الإنسان وطلبه مرده إلى الحاجة، والله سبحانه يفعل ويطلب، إذن الله يطلب لحاجة، الله يطلب لحاجة. ولا شك أن هذا قياس خطأ، لا شك أن هذا القياس قياس خاطئ. لماذا؟ لأن صاحبنا قاس الخالق سبحانه على المخلوق، فكانت هذه النتيجة غير المنطقية مبنية على مغالطة منطقية، ولا شك أن هذا غلط. طب ليه غلط؟ لأن الاشتراك في الأسماء لا يقتضي ولا يلزم منه الاشتراك في الحقائق والمسميات. ليه؟ لأننا نجهل حقيقة الذات الإلهية، وعليه لا يسوغ لنا أن نقيس الله عز وجل على المخلوقات. كذلك فإن هذا السؤال اللي هو سؤال لماذا يطلب الله من البشر عبادته فيه إشكال، وهذا هو الإشكال الثاني، أن محض طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هديك مثال، الطبيب قد يطلب من المريض أن يأخذ الدواء في فمه، ماشي؟ ليه؟ لأن ده جزء من بروتوكول العلاج الخاص بهذا المريض. هنا السؤال، هل الطبيب، هل الدكتور هيستفيد حاجة؟ يعني سيعود عليه شيء خاص ونفع خاص بهذا الطلب؟ والجواب لا، النفع الحقيقي المباشر سيعود على المريض، وعليه الطلب لا يقتضي نفعا خاصا أو كمالا خاصا إلا إذا كان هناك ما يدل على ذلك. يبقى دي نقطة هامة جدا. ليه؟ لأن النقطة دي هتخلينا نفهم أن الله عز وجل إذا طلب أو أمر عباده بالعبادة أنه سبحانه قد أمرهم أو حثهم على ذلك لمنفعة خاصة بهم. كمان هناك إشكال ثالث، هذا الإشكال أن بعض الناس يقيس طلب المخلوق على طلب الخالق سبحانه وتعالى. الله لا يقاس عليه غيره من الخلق لأنه لا يقاس الغائب على الشاهد. تبقى دي نقطة مهمة جدا، ودي نقطة مركزية ينبغي أن ينتبه إليها هذا السائل الذي يتهم الله عز وجل بغياب الحكمة عن أمره حين أمر بعبادته سبحانه وتعالى. وأيضا من جملة الإشكالات في هذا السؤال ممكن نقول الإشكال الرابع، هو إشكال يفهمه كل ذي لب، أن طلب الله عز وجل من عباده العبادة هو متعلق بحرية الإرادة لا بكمال القدرة. فالله عز وجل له أن يطلب أو لا يطلب سبحانه وتعالى، هذا أمر خاضع لإرادته سبحانه وبحمده، وهو سبحانه قادر، وهو سبحانه وتعالى مريد سبحانه وبحمده. وعليه فطلب الله عز وجل من عباده شيء هو أمر لا يتعلق بوجود الله، وإنما يتعلق بشيء من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا ينقض السؤال من أساسه، وينقض الفكرة الإلحادية من أساسها. لماذا؟ لأنه ليس نفيا لوجود الله، وإنما الأمر يتعلق بشيء من خصائص صفات الله عز وجل. أيضا من جملة الإشكالات في هذا السؤال لماذا يطلب الله من البشر عبادته، أن هذا السؤال هو يعتبر سؤال من لا يعرف حقيقة نفسه. إي والله، هذا السؤال سؤال لمن لا يعرف كنه ذاته، بل هو سؤال لا يسأله مؤمن جاد ولا ملحد جاد. ليه؟ لأن المؤمن الجاد سيستحي من الله، وسيتأدب مع الله عز وجل، وسيفهم أنه بحاجة ماسة إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. طيب الملحد الجاد لا يطلب من الله عبادة، ولا ينتظر أن يطلب الله عز وجل منه عبادة، ببساطة لأنه يجحد وجود الله عز وجل من الأساس. يبقى دي مسألة ممكن نقول عليها زي اللي طلع كده وقف على السلم، فأنت لازم تاخد بالك من هذا. إذا تقرر ما سبق من إشكالات في أصل الإشكال وأصل السؤال، يمكننا أن نقول أن الله عز وجل أمر عباده بعبادته لأنه سبحانه لا يأمر بشيء إلا لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، الله عز وجل لا يأمر بشيء إلا لحكمة. كذلك فإنه سبحانه غير محتاج لعبادة العباد، الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. حتى آية الذاريات قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نكمل كده، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى إذن الله غير محتاج لعبادة العباد سبحانه وتعالى. الأمر الذي يلي ذلك أن الله عز وجل أهل لأن يعبد سبحانه وتعالى وأهل لأن يوحد. الأمر الأخير وهو أمر يتعلق بالفطرة، فالعبد مأمور من خارجه بالعبادة بطريق الوحي والشرع. كذلك فإن نداء الفطرة من داخله، هذا النداء من فطرة مستقيمة مركوزة في هذا العبد تحثه حثا على عبودية الله عز وجل. وأخيرا في هذا الملمح السريع، فإن العبادة التي يتعبد بها الإنسان إلى الله يحتاجها الإنسان ليحقق معرفته بذاته وليتعرف على كنه ذاته. فإن الإنسان السليم الفطرة يعتقد أنه محتاج إلى من هو أعلى منه وأقدر منه وأجل منه، وهذا يحقق له السلام الداخلي. ليه؟ لأن الإنسان جسم وروح، فلا يمكن للإنسان أن يصل إلى ما يصبو إليه من السلام الداخلي إلا إذا حصل نوع من أنواع التناغم بين الجسم والروح. إنما لو حصل نوع من أنواع التنافر فأعطينا الجسم كل ما يريد وأهملنا الجانب الروحي، لا يمكن لهذا الإنسان أن يسلم ولا أن يهنأ بعيش. يبقى دي نقطة هامة، وده هيكون منطلق لما ذكرناه في هذا المبحث المبارك، وهو أنه يلزم العبد السالك المنيب إلى الله أن يحقق العبودية لله عز وجل. يبقى ده معلم من المعالم التي ينبغي أن يسير عليها السالك المنيب إلى الله. يمكن أنا اتكلمت عن هذا المعلم في الجزء السادس حينما أجبت على سؤال ماذا يريد الله منك، هذا السؤال الحائر الذي يسأله كثير من الناس محاكاة وتقليدا للأسئلة الوجودية، ولعلي أجبت على هذا إجابة شرعية أرجو من الله عز وجل أن تكون بركة على صاحبها، وهي قضية كن لله عابدا. لماذا نعبد الله؟ احنا اتكلمنا عن تفكيك الشبهة فلسفيا، واخد بالك لما اتكلمت فيما مضى ده كان تفكيك لشبهة، هذه الشبهة هي شبهة غياب الحكمة عن أمر الله عز وجل لعباده أن يعبدوا. فككنا هذه الشبهة وبينا أن هناك إشكالات واعتراضات وجيهة على أصل الإشكال. طيب إذا تحقق لدينا ذلك، هيبقى احنا محتاجين بقى أن احنا نتكلم في مسألة لماذا نعبد الله عز وجل. أولا، كما لا يخفى على مسلم موحد فإن العبودية لله عز وجل شرف عظيم لا يدانيه شرف. هذا الشرف يمتن الله تبارك وتعالى به على من شاء من خلقه. طيب قبل ما ندخل في مسألة بيان الغايات من العبادة ولماذا نعبد الله عز وجل، عايزين نتعرف على مفهوم العبادة. ليه؟ لأن بعض الناس فاكرة إن العبادة هي الشعائر، مادام أنا بصلي كويس وبصوم كويس وبزكي وخلاص يبقى أنا كده في قمة العبودية لله عز وجل. وبعض الناس فاكرة إن العبادة هي مجرد دمعتين في ركعتين، وبعض الناس فاكرة إنها لما تروح تحج أو تعتمر خلاص هي كده عملت ذروة سنام الإسلام وحققت كل الإسلام. طبعا هذا الكلام فيه تفصيل ويحتاج إلى نوع من أنواع البيان. طيب العبادة هي إيه؟ افتح معايا كده صفحة 171. العبادة لغة تتضمن معنى الخضوع والذل والإذعان والطاعة، أو هي الطاعة مع الخضوع. يقول الإمام ابن منظور صاحب لسان العرب قال: وعبد الله أي تأله له، بمعنى لجأ إليه وأحبه وعظمه ودعاه. والتعبد هو التنسك، التعبد هو التنسك والزلفى إلى الله سبحانه وتعالى. طيب العبادة في اصطلاح العلماء في لسان أهل العلم وفي تقديرات أهل العلم، أقصد بذلك أهل العلم بالسلوك وأهل العلم بالشرح، يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى تعريفا مباركا للعبادة في رسالة يقال لها رسالة العبودي، يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن يا إخوة، العبادة ليست شيئا هامشيا على هامش الحياة، وليست محصورة في الشعائر أو المشاعر فقط، هذا فهم قاصر للعبادة. العبادة أشمل من ذلك، العبادة أشمل من ذلك، فالصلاة أجل العبادات، الصيام من أركان الإسلام، الزكاة، الحج كذلك. ولكن هناك عبادات أخرى، يعني مثلا بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجار، صدق الحديث، أداء الأمانة، الأمر بالمعروف بمعروف، النهي عن المنكر بغير منكر، جهاد الكفار والمنافقين، الإحسان لليتيم والمسكين وابن السبيل، الإحسان إلى المملوك من الآدميين، رحمة الحيوانات، إلى غير ذلك، كلها عبادات، كلها عبادات. يبقى إذن نتعلم من ذلك أن العبادة اسم جامع لكل خير يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. وهناك عبادات ظاهرة كما ذكرت لكم. طب هناك عبادات أخرى اللي هي العبادات القلبية أو العبادات الباطنة، زي إيه؟ زي حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، خشية الله، الإنابة إليه، إخلاص الدين له سبحانه وتعالى، الصبر لحكمه، الشكر لنعمه، الرضا بقضائه، التوكل عليه، الرجاء لرحمته، الخوف من عذابه، وأمثال ذلك نفذ، وأمثال ذلك هو من جملة العبادات الباطن. ومسألة العبادات دي بقى وتفصيلها، مسألة العبودية دي تحتاج منا إلى مجالس، لأن الموضوع يا أخوانا جليل، ويرجع شرفه إلى شرف المعلوم الذي نتعبد له سبحانه وبحمده. طيب مسألة بقى عبودية القلب دي بقى يا أخوانا هي التي يتفاضل فيها أهل الإحسان، عشان كده إحنا محتاجين إن إحنا نتعرف كيف نقوم عباداتنا القلبية. الحقيقة إن الشيخ محمد صالح المنجد فك الله أسره ضرب بسهم في ذلك، وعمل كتيب لطيف قوي عن مسألة عبادات القلوب. ياريت كل أخ من إخواننا يكتب اسم هذا الكتاب ويحرص عليه، عبادات القلوب، ده هيكون ممهد له قبل أن يطلع على كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى. الكتب دي حاول نتعلم من خلالها مسألة عبوديات القلب. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا لفهمها، وأن يوفقنا للانتفاع بما فيها، وأن يرزقنا وإخواننا وجميع طلاب المسلمين يا رب العالمين وطلاب العلم، أن يرزقنا توفيقا في هذا الباب، إحياء عبادات القلوب. إذن نفهم من ذلك أن العبادة تعم الظاهر والباطن، وأنها ليست قاصرة على الشعائر والمشاعر فحسب، بل هي تمتد لتشمل الحياة كلها. وده أمر سبحان الله من رحمة الله بنا، إن ممكن يا شباب الشيء المباح من الممكن إذا وضعنا له نية التعبد لله به والتحنث إلى الله عز وجل به والتزلف إلى الله والتقرب إلى الله به، يتحول هذا الشيء المباح من كونه مباحا إلى عبادة من أجل العبادات يؤجر عليها صاحبها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن العبادة بمفهومها الصحيح الشامل تحكم تعامل الفرد المسلم مع ربه ومع نفسه ومع سائر الناس، حتى المخلوقات الأخرى كالبهائم وما أشبهها، كل هذا داخل في إيه؟ داخل في العبادة. إذن العبادة يا إخوة تمتد لتشمل كل مناحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي، ومماتي لله رب العالمين. ويؤكد الله عز وجل على ذلك حتى لا ينازعه أحد في هذه الخصيصة من خصائصه، فيقول لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لماذا يأمر الرب سبحانه وتعالى عباده الخلص بالعبادة؟ احنا اتكلمنا في أول الدرس عن تفكيك هذه الشبهة والرد الفلسفي عليها، بس احنا عايزين بقى نرد على الانسان المتشكك، بس هو برضو لا يزال في دائرة الاسلام، عايزين نرد رد اعمق منطلقه مش الفلسفة ولا تفكيك الشبهة فلسفيا، وانما منطلقه الوحي الشريف الكتاب والسنة. اقول اولا، اعلم يا عبد الله أن الله عز وجل هو الغني وأننا الفقراء إليه. الله يقول في كتابه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله عز وجل لا حاجة له بنا سبحانه وتعالى. لو أعرضنا جميعا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فإنه يعبده ويسبحه ويقنت له ويسجد له كل من في السماوات والأرض، كما قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله هو الغني عن عبادتنا سبحانه وتعالى، ونحن من نحتاج إلى عبادته سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن نحن من نحتاج إلى هذه العبودية لله عز وجل، نحن من نحتاج أن نتصربل بسربال العبودية، نحن من نحتاج أن نصل إلى الله تبارك وتعالى من طريق العبودية لله سبحانه. ولك أن تعلم أن الله عز وجل خلق ملائكة تعبده، من صفات هذه الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة خلقت لأجل هذا الأمر، فمنهم القائم والراكع والساجد الذي لا يمل من سجوده ولا يمل من ركوعه ولا يصيبه نوع من أنواع الملل إذا تعبد لله وأكثر العبودية لله. ورغم كل هذا تقول الملائكة يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتهم وغني عنا وعن جميع خلقه سبحانه وتعالى. إذن لا بد وأن نفهم أننا نعبد الله تبارك وتعالى لأننا أول من يستفيد بذلك. قد يقول أحد إخواننا: هل من الممكن أن تذكر لنا شيئا من مقاصد العبادة أو من حكمة الله تبارك وتعالى لتشريع هذه العبادة ومن حكمة التكاليف الشرعية التي افترض الله تبارك وتعالى علينا أمرها؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى قد افترض علينا العبودية له سبحانه وتعالى، وذلك حتى نحقق ما يلي: أولا، نحن نتعبد لله تبارك وتعالى لأن الله سبحانه هو المنعم. وحتى يتضح لك هذا الأمر بجلاء ووضوح، فدعني أسألك بعض الأسئلة. أولا، أليس من الوفاء أن يمتلئ قلبك بالحب له سبحانه والرضا عنه سبحانه؟ أليس من حقه عليك أن تطيع أوامره سبحانه؟ إذا كنت تتذكر إحسان الله تبارك وتعالى لك، فلما لا تبادل إحسانه بإحسان؟ ده سبحان الله، ده لو أن أحدا من الخلق أحسن إليك فإنك تعامله بالمثل، تعامل إحسانه بإحسان، وتستحيي أن تغضبه أو أن تذكره بسوء. كذلك فإنه ينبغي عليك أيها المسلم أن تستحيي أن تبارز الله بالمعصية وأن تجاهره بالمخالفة، وهو ربك الذي كل فضل أنت فيه هو من فضله، وكل ما يندفع عنك من سوء فمن عظيم رحمته. قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، لو احنا ايقنا انه ما بن الله انه ما منا من احد الا وهو يعلم ويوقن انه مدين لله بالفضل، وان الله قد امتن عليه بالنعم ظاهرة وباطنة، كيف يقوم هذا العبد بشكر المنعم سبحانه وتعالى؟ اول شيء يعينك على شكر المنعم أن تتعرف على ما ييسر الله لك من نعم امتن بها عليك، وأجل هذه النعم يا عبد الله هي نعمة الإسلام. فالإسلام والإيمان منتان عظيمتان امتن الله تبارك وتعالى بها علينا. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن أجل هذه النعم التي امتن الله بها علي وعليك وعلى أهلينا وعلى ذوينا وعلى إخواننا هي نعمة التوحيد، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، حتى لا يظل الإنسان في حيرة دائمة، في حيرة بسبب الأسئلة الوجودية، في اضطراب بسبب السيولة المعلوماتية. هذا الإنسان بحاجة أن يركن إلى الركن الشديد وهو ربه سبحانه وتعالى. فمن منا شكر نعمة ربه عليه إذ أنعم عليه بالإسلام؟ من منا شكر نعمة ربه عليه إذ أنعم عليه بنعمة الإيمان؟ من منا فهم أن الله تبارك وتعالى حين أبقانا على فطرة الإسلام فإنه سبحانه وتعالى قد امتن علينا بأجل المنن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن أجل النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها علي وعليك يا أخي الكريم هي نعمة الإيمان به، نعمة الإسلام له، نعمة الإحسان له سبحانه وتعالى. كذلك تأتي نعمة العقل في المرتبة الثانية بعد نعمة الإيمان والتوحيد والسنة. إي والله، هذه النعمة الجليلة قل من يتفطن لها. يا عبد الله، هذه نعمة منسية أرجو من الله أن يوفقني وإياك حتى نشكره عليها. كان أحد أسلافنا رضي الله تعالى عنه ينظر إلى بعض المرضى ممن اضطربت عقولهم فيقول: يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. فإذا دخل إلى الخلاء وطهر نفسه بيده قال: يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. وقرأ قول الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن نحن نعبد الله عز وجل لأنه سبحانه هو الذي تفضل علينا بالنعم، هو المنعم على الحقيقة سبحانه وتعالى. ثانيا، نحن نعبد الله تبارك وتعالى لأن العبادة حق خالص لله تبارك وتعالى. هذا الحق هو أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها، لأنه حق الله الخالق العظيم المالك المدبر لجميع الأمور سبحانه وتعالى. العبادة كما يقول علماء السلوك حق الله عليك، فهو الذي أوجدك من العدم ولم تكن شيئا مذكورا. العبادة حق الله عليك يا من رباك ربك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاء، ورغم كل هذا منحك ربك مقومات نموك وحياتك، فأدر لك الثديين وهداك النجدين وسخر لك الأبوين سبحانه وبحمده. هو سبحانه أمدك وأعدك، أمدك بالنعم والعقل والفهم، وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به، كما قال سبحانه في محكم التنزيل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولو حجب عنك فضله طرفة عين لهلكت، ولو منعك رحمته لحظة لما عشت. ورغم أن الله هو المنعم الذي تفضل بسائر النعم التي نتقلب فيها ليلا ونهارا، فإنه سبحانه لا يريد منك رزقا ولا إطعاما. يقول: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله يريد منك شيئا واحدا مصلحته عائدة عليك، يريد منك أن تعبده وحده لا شريك له. وفي هذا يقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما يريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله يريد منك أن تكون له عبدا بكل معاني العبودية، كما أنه سبحانه وبحمده لك رب بكل معاني الربوبية. يريدك عبدا متذللا له، خاضعا له، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه. يريدك يا عبد الله أن تحقق العبودية لله، وأن تتفهم أن حق الله علينا أكبر من مجرد أن نقوم ببعض الشعائر فقط، وهذا أمر طيب، ولكن هذا جزء مما أوجبه الله علينا تجاه نعمه سبحانه وتعالى. إن حق الله علينا يتمثل في أمور يسيرة احفظوها يا إخوة، إن حق الله علينا يتمثل في أمور سهلة يسيرة، وهي عقيدة مثلى قوامها المحبة والتعظيم والتسليم، ثانيا إيمان حق وثمرته الإخلاص والمثابرة، ثالثا وعمل صالح مستمر لا ينقطع بموت الإنسان. إذن يا إخوة، العبودية لله عز وجل شرف، والعبودية لله تبارك وتعالى توفيق لمن وفقه الله له، جعلنا الله وإياكم من الموفقين. والأعمال الصالحة ليست محصورة في بعض أعمال نمطية، بل كما ذكرت لكم الأمر أوسع من ذلك. فالصلوات التي يصليها العبد في يومه وليلته يكفر الله بها الخطايا، ويرفع بها الدرجات، ويصلح بها الأحوال، ويمحو الله بها الخطيئات. وعلى الرغم من ذلك، شوف جلال الصلاة، وعلى الرغم من ذلك كما في حديث عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمران مريضا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فآتر الليل وعليه. فإننا ينبغي أن نتفهم ذلك. طيب، والزكاة هي جزء يسير من المال أعطاك الله تعالى إياه من غير حول منك ولا قوة، ففتح لك أبواب الرزق. هذه الزكاة تدفع منك لفقراء المسلمين. إذن ثالثا، إن الإنسان، هذا الإنسان الغني بفضل الله تبارك وتعالى، تكون المصلحة والمنفعة دائرة عليه وله. طب ليه؟ لأنه دلوقتي لما بيزدي هذا المعروف الذي فرضه الله عز وجل على عباده، لما بيزديه إلى هذا الفقير، فإن هذا الفقير بفضل الله سبحانه وتعالى وواسع كرمه وفضله يحبه، يقذف الله تعالى في قلب هذا الفقير حب هذا الغني، وبالتالي لا يحسده ولا يتمنى زوال النعم عنه، بل يثني ويبرك عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. ويظل هذا الإنسان بفضل الله تعالى في حفظ الله كذلك، فإن هذا الفقير يساعد على نماء مال هذا الغني، لا يسرقه، لا يحسده. إذن يا إخوة، هذه النعمة، نعمة الغنى، هذا المال الذي وفقك الله له يا عبد الله، هذه النعمة تستوجب منك مزيد شكر، وتستوجب منك أن تفهم كيف تنفق أموالك، كيف تنفق أموالك. لا ينبغي أن تكون سفيها تنفق الأموال هكذا، بل ينبغي أن تكون مسلما عاقلا راشدا، تفهم أن هذا المال هو مال الله عز وجل على الحقيقة، وأنه عارية مسترجعة وعليه، فينبغي أن تفهم هذا، وأن توفق وأن تشتغل بما ينفعك بالحلال الطيب، وأن تجتهد أن تكون من جملة الموفقين الذين وفقوا لاستثمار المال كيف شاء الله سبحانه وتعالى وكيف قدره سبحانه وتعالى. وأيضا الصيام، فإننا نحن المسلمين نصوم شهرا واحدا في السنة، وعلى الرغم من ذلك رفع الله الحرج من أصحاب الأعذار، فقال سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحج البيت هو مرة واحدة في السنة للمستطيع، فمن تعذر عليه الحج أو كان عاجزا عن أدائه سقط عنه. يبقى هذه أصول حقوق الله عز وجل، وما عداها فإنما يجب لعارض كالجهاد في سبيل الله، أو لسبيل توجيه كنصرة المظلوم. إذن هذا ينبئك أن حق الله تبارك وتعالى حق حق يسير سبحانه وتعالى، وأن هذا الحق اليسير هو لا يأتي شيء تماما بالنسبة لهذه النعم التي امتن بها عليك ظاهرة وباطنة. أيضا نحن نتعبد لله ونتقرب إلى الله ونتزلف إلى الله، لأن العبادة هي الصلة بين العبد وربه، ودي حاجة مهمة جدا. لما بتيجي توقف حد تقول له يا ابني تعالى صلي معايا ولا اعمل ولا بتاع، يقول لك ايه؟ يقول لك دي حاجة بيني وبين ربنا مولان، يقول كده مالكش فيه. صح. احنا بقى بنقول لك العبادة تحقق الصلة بينك وبين الله عز وجل، مش قطع العبادة. طب ليه؟ لأن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الخلق. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى احنا بنتعبد لله علشان نصل ما بيننا وبين الله، مش نقطع العلاقة بيننا وبين ربنا. رابعا، نحن نتعبد لله تبارك وتعالى لأن الكون كله يعبد الله سبحانه وتعالى. العبادة يا شباب ليست متعلقة بالثقلين الإنس والجن فقط، بل العبادة تعدت ذلك. كل شيء مخلوق مفطور على عبودية الله عز وجل. عبادة الكون وما فيه لله عز وجل، وهذا يتمثل فيما يلي: أولا خضوع الكون لله سبحانه وتعالى وعبادته له سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. ويظهر قنوت الخلق لله فيما يأتي: أولا طاعة المخلوقات لله وتحركها حسب مشيئته وأمره. يقول الله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. كذلك فإن اعتراف هذه المخلوقات بربوبيتها لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقول في محكم التنزيل في آية الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن هذه المخلوقات توقن أنها مربوبة مخلوقة لله تبارك وتعالى. كذلك من مظاهر عبودية الكون لله تبارك وتعالى اضطرار الخلق وافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أوقات الكربات والشدائد. عشان كده الله عز وجل قال في محكم التنزيل: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذه حقيقة كونية شرعية ينبغي أن يلتفت إليها العبد المسلم. كذلك فإن الكل، كل المخلوقات يخضع لله سبحانه وتعالى وأوامره ولو بشكل جزئي اضطرارا، وإن كان على كره من بعض المخلوقات. الكل خاضع لتقادير الله ولسنن الله ولقوانين الله الكونية والشرعية، شاء أم أبى. كذلك فإن من ثمرات إسلام العبد لله تبارك وتعالى وفهم أن كل المخلوقات إنما أوجدت في هذه الحياة لتعبد الله عز وجل إسلام الخلق لله. أنا حينما أعلم هذه الحقائق فإني أسلم وجهي إلى الله تبارك وتعالى. قال الله: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كذلك فإن كل الكون يسبح الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كذلك فإن كل شيء في هذا الكون يسجد لله. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وعلى ذلك فعبادة الله تبارك وتعالى هي الفطرة التي فطر الله عليها جميع الخلق، جميع الخلق، لا تبديل لخلق الله، وهي الناموس الذي يسير الكون عليه وعلى نسقه ومقتضاه، قانتا له، خاشعا، خاضعا، مسلما، ساجدا. فعبادة الله هي القاعدة والطريق السوي، وما عداها فهو الشذوذ والانحراف. سبحان الله، كل شيء في هذا الكون يعبد الله. أنا بتعجب والله، بتعجب للإنسان الملحد لما ذرات جسمه كلها بتعبد ربنا، هو قاعد يتنكر لوجود الله، وقاعد يهزأ بالله ويهزأ بشرع الله، وقاعد شغال هو وشياطين الإنس والجن علشان يفككوا النص الشرعي كتابا وسنة، ورغم كده كل ذرة في هذا الجسد تعبد الله وتصرخ وتقول: أنقذوني من هذا الكائن الذي لا يعرف حقيقته ولا يدرك حقيقة سيده ومولاه. خامسا، لماذا نعبد الله؟ والجواب: لأننا نعبد الله لأن العبادة أساس الحياة. العبادة هي سبب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن العبادة هي أساس الحياة. سبحان الله، العبادة شيء مركوز في فطر الخلق. هذا الشيء المركوز في وفيك أننا نحب أن نتقرب إلى الله، أننا نجد سعادة غامرة إذا صلينا، أننا نجد نوعا من أنواع الأنس بالله سبحانه وتعالى. لابد وأن نفهم هذا. سادسا، نحن نعبد الله تعالى لأن الصدق في أداء العبادة هو الدليل الحقيقي على تعظيم أوامره سبحانه وتعالى. لابد وأن نفهم أننا بحاجة أن نتعرف على ثلاثة أمور: على تعظيم الأمر، ولا يمكن أن نعظم الأمر أو التكليف الشرعي الذي كلفنا الله به ما لم نعظم الآمر سبحانه وتعالى. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. وكمان لا يمكن أن نسير سيرا صحيحا في طريق تعظيم الآمر سبحانه وتعالى ما كنا جهال بالله سبحانه وتعالى. يبقى في تلازم بين هذه الأمور الثلاثة، لازم ناخد بالنا منها، لازم ناخد بالنا منها ونفطن إليها. ومن المعلوم أنه على قدر المعرفة يكون تعظيم قدر الرب سبحانه وتعالى في هذا القلب، لأن من عرف شيئا اشتغل به واشتد له تعظيما وإجلالا. وكلما زاد قدر المعرفة في القلب، كلما اجتهد العبد في أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى على اختلاف درجاتها واختلاف أنواعها. طيب، الذي لا يعظم الله والجاهل بمقدار الله سبحانه وتعالى ذم الله شأنه في كتابه، فقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الناس اللي متصورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم طبيب للأسف، طبيب بيهزر مع بعض الأساتذة، فجاب ممرض عنده علشان يسخر منه وبيقول له أنا مش هسيبك لأنك أذيت الكلب بتاعي. يا دكتور سيبني، قال له مش هسيبك إلا ما تسجد لي. تخيل. ولما بيتسأل في الحكاية دي يقول لك يا عم ده أنا راجل مسلم وعارف ربنا، ده أنا كنت بهزر معاه. لا إله إلا الله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعض الشباب صور بعض صور من القرآن، بعض آيات من القرآن وبعض صور من القرآن، بعض الناس أخذتها وعملتها قرطاس تحط فيه لب. تخيل كلام الله يعامل بمثل هذه المعاملة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. السبابين بالدين والناس اللي بتهزأ بالله وبشرع الله في التكشوه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. روح العبادة يا كل هؤلاء إجلال ومحبة لله، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر الإجلال والمحبة فسدت العبادة وضعفت. سابعا، نحن نتعبد لله لأن العبادة لله سبحانه هي الحرية. العبادة تحرر صاحبها من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، فالعبادة الصحيحة تقوم على إخلاص الوجهة لله سبحانه وتعالى، فمن أخلص عبادته لله فقد قصرها عمن سواه، وبذلك يكون قد تحرر من عبودية الطواغيت ومن عبودية الإنسان لأخيه الإنسان. تخيل إن واحد بيقول لك ده العبودية دي دليل الاستبداد الإله، راجل جاهل والله، راجل جاهل. لو عرف إن العبودية دي هي أن تكون مما سوى الله حر ما قال هذه الكلمات الخبيثة. ده العبودية لله بتخلص العبد. شو بتخلص العبد من إيه؟ بتخلص العبد إنه يتعبد ويتذلل ويخضع لطاغوت من طواغيت الأرض زيه، بس معهم شوية سلطان. العبودية بتحرر الإنسان من عبودية الإنسان اللي زيه. العبودية بتحرر الإنسان من عبودية الأوثان والأحجار والشيطان، لأنه يعتقد أن كل هذه المخلوقات لا تضر ولا تنفع ولا تخفض ولا ترفع. كذلك فإن هذه العبودية هي انعتاق للإنسان وتحرر للإنسان من الأنا والذات ومن الخضوع لسلطان المال والجاه والسلطان والزوجة والولد والشرف والسمعة. العبودية لله تبارك وتعالى تحرر صاحبها من عبودية الملوك والحكام والسلاطين والأحزاب والقبليات والقوميات. كذلك فإن العبودية لله تعالى تحرر الإنسان من الخضوع للأفكار الوضعية الباطلة، ودي نقطة مهمة جدا، إن الإنسان ما يتمش اختراقه عن طريق الأفكار العلمانية أو الليبرالية أو الماركسية أو الناصرية أو القومية ويخضع لسدنة هذه الأفكار، لا، بل إن الإنسان يفهم جيدا أن كل هؤلاء مخلوقون مربوبون، وأن ما قاموا به هي مجرد أفكار، وأن الاحتراب الفكري وأن تخليق الأفكار لا ينتهي، وأن هذه الأفكار إن صلحت في زمان فلن تصلح في آخر، لأنها تتسم بسمة الأنسنة، والإنسان جاهل وعنده قصور في الإدراك إذن فكل الأفكار التي ستتولد عن هذا الإنسان لابد وأن يكون لها نصيب من ذلك. كذلك فالإنسان يتحرر من الأحكام الوضعية بالالتزام بشرع الله تبارك وتعالى الذي ينفعه في دينه ودنياه وأخراه. الإنسان يتحرر من التحاكم لغير الله سبحانه وتعالى. نحن لا نتحاكم لقوانين وضعية، لا نتحاكم للديمقراطية، لا نتحاكم للأفكار الصنمية التي يقوم الناس الآن بتوثينها في واقعهم. لا، نحن نتحاكم لشرع الله سبحانه وتعالى الذي يتسم بالشمولية، والذي يتسم بالحكمة، والذي يتسم بالعمق، والذي يتسم بالصلاح، بل لا صلاح للدنيا إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان الذي يتعبد لله تعالى هو المتحرر على الحقيقة، إنما الإنسان الخاضع لغير الله سبحانه وتعالى زي ما انتم شفتم هيبقى ماشي في بنيات الطريق. ثامنا، نحن نتعبد لله لأن العبادة أرقى صور التسليم لله سبحانه وتعالى. العبد المعترف بربوبيته سبحانه وتعالى هو الذي يجتهد في عبادة ربه سبحانه وتعالى وطاعة مولاه، ويستسلم لحكم الله سبحانه وتعالى، لأن التسليم لله هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة، وأكمل الناس تسليما لله سبحانه وتعالى أكملهم صديقية. إذن الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل استسلم له، وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر الإيه؟ الاستسلام. يبقى كل ما الإنسان يتقرب من الله عز وجل كلما وفق إلى تحقيق هذا الاستسلام. تاسعا، فالعبادة لله عز وجل هي مدرسة شمولية. العبادة من أعظم أسباب تربية القلوب والعقول، تربية تقوم على الربانية، تقوم على زيادة الإيمان، لأن صاحبها يعتقد أن الإيمان وحده لا يكفي لتربية الروح تربية حقيقية، بل لا بد وأن يكون هذا الإيمان مصحوبا بالعمل. وبهذا يحفظ الله تعالى الإنسان من شرور خلقه، بل إن الإنسان الذي هذا فهمه تصفو نفسه وتتربى روحه ويترقى قلبه وتوجد الحساسية في قلبه إزاء ما يحدث من مواقف وما يضطر إليه من تصرفات، فيصبح لديه معيار يزن به الأقوال والأعمال والأحوال والعلاقات، إنه معيار الحلال والحرام. كذلك فالعبادة تربي الجسم، لا من ناحية العضلات، ولكنها تساعد على تقوية الأواصر الاجتماعية، وتعين صاحبها على الجد والانصهار في بوتقة أهل الإيمان، وبالتالي يكون الإنسان مؤمنا ويحب إخوانه المؤمنين ويكون منهم بإذن الله سبحانه وتعالى. والعبادة تربي المسلم تربية شاملة كاملة، كذلك فهي تنظم العلاقات والروابط بشكل متناسق، ويأتي رأس هذه الروابط وهو صلة الله، الصلة بالله عز وجل. كذلك فإن العبادة تحقق للإنسان التوازن في علاقته بنفسه. العلاقة بالنفس هي علاقة المسؤولية وتوظيف القوى والطاقات النفسية والعقلية والبدنية والمادية لتحقيق الغرض الإلهي الذي أوجد الله من أجله الإنسان، وهو أن يكون خليفة له في الأرض، عابدا ناسكا. عاشرا، العبادة تعين على تحمل أمانة التكاليف الشرعية. أنتم تعلمون أن العبادة كما يقال هي الصلة المباشرة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، ولما كانت العبودية لله عز وجل توثق الصلة وتيسر الأمر وتشرق بالنور وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان، لما كان العبادة كل هذا الفضل والجلال والعظمة، كان على العبد أن يعبد ربه عبادة حقيقية وليس تشريفا له فقط، وإنما هي امتحان وتكليف في هذه الدنيا. قال الله عز وجل للدلالة على خطورة حمل الأمانة التي حملتها العجموات، قال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السبب الحادي عشر الذي يساعدنا على معرفة لماذا نتعبد لله، والجواب: لأن العبودية سبب لنجاة العبد وسط الفتن. لا يمكن لإنسان يا إخوة أن يتحمل الضغط الواقع الذي يعيش فيه إلا بعد الاستعانة بالله وكثرة التقرب إليه بإخلاص وصدق واتباع، وإلا فإن هذا العبد الذي ليس له حظ من العبادة لا بد وأن يتنكر الصراط المستقيم عياذا بالله تعالى. وكثير من الناس ولجديد الأسف افتقروا إلى هذه المعاني، أن العبودية لله سبب من أبرز أسباب نجاتهم في وقت الفتن. وللأسف لما خفت هذا المعلم في قلوب هؤلاء تنكبوا عن الصراط المستقيم، بل إن كثيرا من هؤلاء بدلا من اتباعهم للوحي المعصوم والتعبد لله بمقتضاه اتبعوا أهواءهم فأعملوا عقولهم في النصوص الشرعية، فقدموا العقل على صريح النقل، فبدلوا وحرفوا وخالفوا وزعموا أن هذا يعتبر اجتهادا وقراءة جديدة عصرية للوحي المعصوم، فأفسدوا القواعد العلمية المحكمة التي تمكن المرء من فهم دلالات النصوص فهما صحيحا رشيدا، وقعدوا لأنفسهم قواعد محدثة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فضلوا وأضلوا. ولأن هؤلاء لم يفهموا إن الفتن دي ملهاش آخر، كل يوم هيبقى في فتنة، وبالذات في وقت السيولة اللي احنا عايشين فيه، أنت تحتاج يا أخي الكريم أن تأوي إلى ركن شديد، هذا الركن الشديد هو أن تتزلف لله تعالى، أن تتقرب إلى الله تعالى، أن تدخل إلى كهف العبودية حتى تكون كأهل الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. ولهذا فإننا نجد أن الإنسان الذي يتعبد لله في أوقات الفتن ينظر إليه نظر شذر مظر، ينظر إليه أنه غريب، وممكن كمان ينظروا إليه أنه مضطرب نفسي، وممكن يقولوا عليه أنه متخلف عقلي، وممكن يقولوا عليه أنه متطرف فكري. كل الأوصاف دي هذا الإنسان الغريب قد يناله قسط منها. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يتفهموا أن هذا الإنسان يستعصم بالله وبعبوديته في هذه الفتن. ولأن هؤلاء لما انهمكوا في دوامة الحياة والعمل افتقروا إلى هذا الأصل، أن زاوية الانحراف والانفراج مع مضي الوقت واستمرار السير تكبر وتتسع خاصة في أزمنة الفتن. وعليها فإنه يجب على الإنسان أنه يعمل ستوب، يقف مع نفسه وقفة رشيدة ويعدل بقى البوصلة القلبية بتاعته علشان يحقق العبودية، علشان العبودية دي تكون ذات حقيقي له، عشان يقدر يكمل في طريقه وسط هذه الفتن. نسأل الله السلامة والعافية. لا سبيل لتدارك الأمر إلا بوقفات للتصحيح المستمر والتقييم والترشيد والاستدراك، ولا يتم ذلك إلا إذا اتقدت بصيرة العبد، ولا تتقد بصيرة العبد إلا بالإخلاص لله تعالى في العبودية. إذن هنرجع لنفس الفكرة، نحن بحاجة للعبودية لننجو من الفتن، فتن فكرية، الفتن العقلية، الفتن السلوكية، الفتن الأخلاقية، الفتن الاقتصادية، الفتن الاجتماعية، الفتن العسكرية، فتنة ضغط الواقع، فتنة تسييس الحياة، فتنة عسكرة الحياة. لن تستطيع ولن تقوى على مقاومة كل هذه الفتن إلا بالاعتصام به سبحانه وتعالى، وبالتمسك بالعبودية في وقت تفريط الناس. كذلك فإننا نتعبد لله تبارك وتعالى، لأن العبودية تربي صاحبها على معاني حميدة. ومن ذلك أن العبودية تجعل الإنسان رجلا شجاعا مقدما غير مدبر. العبد لله عز وجل يستعذب الصعاب في سبيل الله. العبودية لله ترفع همة العبد وتدفعه دفعا إلى التنافس الشريف. لماذا؟ لأن شعار العبد في هذه الحياة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في أعمال البر والخير والطاعات فليتنافس المتنافسون. طيب، وفي الدنيا إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فألقها في نحره. يا عم اسمها الدنيا، من الدنو، من الوضاعة، من الحقارة، وفي الآخر أنت هتسيب الدنيا، شئت أم أبيت، آمنت بذلك أو جحدت، هتسيب الدنيا. الموت هو الحقيقة الكبرى المفزعة حتى للملاحدة، لأنه هيعمل إيه؟ هيقول إيه؟ هيقول أصل أنا خلقت بإذن الطبيعة والطبيعة هي اللي موتتني، خلقت بالانتخاب الطبيعي. ايه يا عم، في ايه يا عم، انت عبد والله. العبودية بتربي بقى المعاني دي في القلب، العبودية بتجعل صاحبها شعاره دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى الإنسان يحتاج إلى أن يستعصم بالله ثم بالعبودية. كذلك فإننا نتعبد لله تبارك وتعالى، لأن العبودية لله مفتاح نصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الله تبارك وتعالى وضع قوانين للنصر والتمكين في هذه الدنيا، وأنه لا يمكن لنا أن ندفع هؤلاء الأعداء المتسلطين على بلاد المسلمين ممن أفسدوها ودمروها إلا بأن نأخذ بالأسباب المتاحة والمباحة لندفع هؤلاء الغزاة. يا إخواننا، لا بد وأن نأخذ بالأسباب حتى تعطينا الأسباب نتائجها بإذن الله تبارك وتعالى، موقنين في الله. بس ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، وقانون السببية قانون معمول به. إذا لابد وأن نأخذ بالأسباب. من أجل الأسباب أن نكثر من تعبيد أنفسنا لله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن وفق قانون السماء أن ينتصر هؤلاء علينا إلا بضعف فينا. ومن أبرز صور الضعف ضعف عبوديتنا ويقيننا في الله. حتى يزول هذا لا بد من السير في ضده، لا بد من تحقيق الإيمان، لا بد من تحقيق العبودية. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو وعد الله، ووعد الله حق وواقع لا يتخلف عن الفئة المؤمنة. ولكن هذا الوعد لا يتحقق إلا للفئة المؤمنة ممن توفرت لديهم الأهلية علما وعملا واعتقادا وسلوكا. إذن مفتاح النصر والتمكين هو العبادة. فإذا ابتعدنا عن العبودية لله عز وجل ضاع منا مفتاح النصر، وتخلف الشرط، وتخلف وعد الله عنا لتخلف الشرط المذكور في الآية الكريمة. إذن لا سبيل لطلب العزة ولا لطلب الريادة إلا بأن نتعبد لله، وأن نأخذ بالأسباب لندفع هؤلاء الغزاة عنا. فنحن في عالم لا يحترم إلا الأقوياء يا إخوة. العالم بتاعنا مش عالم دراويش، لا، عالم لا يحترم إلا الأقوياء. وعليه نحن لن نستطيع أن نواجه هؤلاء بهذه الهزيمة النفسية، فإحنا محتاجين نتقوى بالله ونستعين بالله ونأخذ بالأسباب المتاحة قدامنا، الأسباب التكنولوجية، أسباب الاقتصادية، أسباب التربوية، الأسباب السياسية، الأسباب التسليحية، الأسباب العسكرية المتاحة قدامنا. ونتذكر دائما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كذلك فإننا نتعبد لله تبارك وتعالى لأن العبادة ثورة. إيه والله، العبادة يا إخوة ثورة على الشيطان. ومن أخص خصائص هذا الشيطان أنه بطيء ملحاح لا ييأس. مهمته في هذا الوجود أن يعرقل مسيرتك في طريقك لربك. لماذا؟ لأنه يجري منك مجرى الدم، فإذا وسوس إليك فاستجبت له سعد سعادة غامرة بذلك. فكل ذنب منك يسعده، وكل معصية تقع فيها تفرحه، لأنك بفعلها تكون قد تساويت معه في المعصية. والمعاصي بريد الكفر، والكفر طريق النار، وهو لا يريد الخلود فيها وحده. عشان كده كل ما أريده ويريده الشيطان منك أن يوقع بينك وبين العبودية نفرة، هو يريد أن يوقع بينك وبين العباد عداوة. فإذا وجدك قد أقبلت ولو شيئا يسيرا على العباد والعبودية، حاول أن ينفرك من هذه العبودية، وأن يجعل صدرك ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وأن يحاول أن يصرفك بكل ما أوتي من قوة ومكر ودهاء ووسوسة عن هذه العبودية. وحتى تفوز عليه، ما عليك إلا أن تفهم أن العبودية ثورة على الشيطان. ما عليك أن تفهم إلا أن تضع بيت أفكارك، وأن تضع لبيت أفكارك حارسا إيمانيا مسلحا بكل أنواع العبادة، حتى لا يخرج الشيطان من بيت أفكارك خاطرة شيطانية. ليه؟ لأن الشيطان اشتغل يا اخوانا مع ملايين البشر، فاهم كويس قوي مداخلهم ومخارجهم، فهو بيدخل لكل واحد من مدخله وبيحول الخاطرة عنده إلى فكرة ثم إلى شهوة، ثم يحول الفكرة والشهوة إلى عزيمة، ثم يحول العزيمة إلى عمل سيء، يتحول الإنسان بعدها إلى أسير والعياذ بالله، بل وقد يتحول إلى مدمن للمعاصي، فيكون كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ولشديد الأسف. طب كيف أكسر شيطاني؟ أرغم يا عبد الله أنف شيطانك بإدمان السجود وإطالة الركوع وظمأ الهواجر حتى يظل باكيا في الدنيا قبل الآخرة. العبادة ثورة يا عبد الله. إي والله، العبادة ثورة على الأخلاق السيئة والعادات القبيحة، العبادة ثورة على التقاليد الفاسدة والنفوس المتمردة والأرواح الطاغية، العبادة ثورة على الشركيات والبدعيات، بحيث تقضي هذه الثورة على كل فساد ومفسد وعلى كل باطل ومبطل، تتحقق فيها معاني العبودية الحقة، فيوقن فيها العبد أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فيقضي على سوء الحياة بهذه العبادة السليمة. ولهذا الإنسان إذا عاش في مدرسة العبودية لله تبارك وتعالى فإن الله يحفظه بالتقوى في حركاته وسكناته وخطراته وخلواته وأمسه وغده، وإذا ما وصل إلى هذه الدرجة فإنك تراه طيب النفس قوي الإيمان، قد غرقت سيئاته وسوء أخلاقه في بحار حسناته. وأخيرا، فالعبادة ثورة على المظهرية الجوفاء والأداء الآلي للعبادات البعيد عن استحضار مقاصد العبادة. إن العبادة ثورة على مجرد إقامة الشعائر وكأنها تمثيلية، وكأن الأمر تحول إلى شيء روتيني ليس فيه روح، فإن العبودية تحاول تصحيح ذلك واستصحاب القلب حتى يحفظ الله تعالى هذا القلب من هذه الرتابة التي قد تصيب الإنسان في أثناء عبوديته لله تبارك وتعالى. أختم مجلسنا هذا بإجابة رائعة من كتاب لماذا يطلب الله من البشر عبادته لفضيلة الدكتور سامي العمري. الدكتور سامي العمري يا إخوة ده له كعب عالي قوي، وله فضل عظيم وخير عميم بفضل الله سبحانه وتعالى في مسألة تفكيك شبهات الإلحاد المعاصر وتفكيك شبهات الملاحدة المعاصرين. رد على هذه الشبهة لماذا يطلب الله من البشر عبادته، فقال كلاما جميلا، قال: العبادة مادة الاختبار. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأنزل لذلك الكتب والرسل، ولهذا ترى الإنسان الصالح يرقى في المعارج ويتطوح الطالح في المهاوي، وهذا الاختلاف يجعل أن هناك فريق حقق معنى العبادة فينجو، وفي المقابل هناك فريق يدبر فيهلك. يقول الزمخشري: إن الله سبحانه قد مكن من الاختيار الذي هو أساس التكليف، فاختار بعضهم الحق واختار بعضهم الباطل فاختلفوا في لذلك، فلذلك قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا أناس هداهم الله ولطف بهم فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه، ولذلك خلقهم. وذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأول وتضمنه، يعني ولذلك من التمكن والاختبار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم، ليثيب مختار الحق بحسن اختياره ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره. يبقى العبادة دي امتحان وجزاء، وبذلك تحمل العبادة في ذاتها حوافز دفع النفس للمصابرة والمقاومة. كذلك فإنه بالعبادة يعرف العبد قدره. يحتاج العبد في قوله وفعله وحركته ومسلكه أن يتذكر دائما أنه عبد، وأنه خلق لغاية، وأنه زرع في الأرض لسبب. وغفلة الإنسان عن حقيقة نفسه أعظم زلاته، وهو بمعرفته قدر ذاته يستطيع أن يدرك حقيقة العالم من حوله بأبعاده، وأن يفهم أنه محال أن يكون قد وجد في هذه الدنيا بلا غاية. يعني ربنا أوجد النبات لغاية، واخد بالك النبات ده بيطلع ليه؟ بيطلع علشان يبقى منه الكلأ والعجب الذي يتغذى عليه الايه؟ الحيوان، صح ولا لا؟ طيب، والحيوان أوجد في هذا الكون ليه؟ علشان مخلوق لغاية، علشان يحقق هذه الغاية. طب الغاية دي إن هذا الحيوان يتغذى عليه الإنسان. يعني يا راجل النبات خلق لغاية، والعجماوات والحيوانات خلقت لغاية، وانت خلقت بلا غاية؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ مين يقول كده؟ إذن الإنسان بمقتضى هذه العبودية يعرف أنه عبد لسيده ومولاه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير التذكير بقوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي مسأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن أنت بعبوديتك تحقق ذاتك وتعرف قدرك. وأختم هذا المجلس بما ذكره أستاذنا الدكتور سامي العمري حين قال: العبادة طريق للتميز لاستحقاق الجزاء والرفعة. الحياة الحقة رحلة لغاية، حياة الملحد بخلاف حياة العبد. الحياة عند العبد هي رحلة لتحقيق غاية بعدها جزاء، إنما حياة الملحد هي عبث. يعبر عنه الفيلسوف الملحد سميث فيقول: إننا جئنا من لا شيء بلا شيء لأجل لا شيء. يبقى من أعظم أوجه الحكمة السعي لتحقيق غاية محمودة بجهد وجهد وجد وبذل غاية الوسع لتحقيق الرجاء. والله عز وجل خلق الإنسان ليرحمه وليرفع منزلته، قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن عبادة الله سبحانه وتعالى بكل أشكالها وأنماطها طريق ممهد للنعيم المقيم واللذة التي لا تفطر حلاوتها ولا تجف نداوتها. كذلك فإن العبادة فيها مدافعة للغفلة والذهول عن حقيقة الإيمان، والعبادة عبادة الرب تحقيق للانتظام الطبيعي، لأن الكون في التصور الإسلامي وحدة متناسقة متناغمة من الأشياء والقوانين، فالكل خاضع بالطاعة القهرية لله سبحانه وتعالى ولتلك القوانين. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن الكل خاضع خضوع قهر لا يملك فك النفس عنه. ومع هذا الخضوع يخبرنا الله سبحانه أنه سخر الكون للإنسان. قال سبحانه: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن كل شيء في هذا الكون خاضع لهذا القانون. هذا القانون هو الذي وفقه والذي بسببه تنتظم الحياة ولا يحدث فيها نوع من الخلل. وإن حركة الإنسان الطبيعية التي تتوجه مع أمر الله ومشيئته تتوافق مع حركة الكون الطيعة لأمر الله ومشيئته. وعليه فإن العبد يتعبد لله تبارك وتعالى ليحقق كل هذه المعاني. ولعلنا نكون قد أتينا على شيء من مقاصد العبودية لله عز وجل لنتعرف عليها ولنتشرف بها، ونسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإن سئل به أعطى أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا كل بر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. وإن شاء الله تعالى في المجلس القادم نستأنف مسيرتنا لنذكر إخواننا بخصائص العبادة السليمة إلى غير ذلك. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.